الصحابة كلهم لما ذهبوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم عقيدتنا. يسرني في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمي وباسمكم مشاهدين الكرام بصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفراج الضيف الدائم لهذا البرنامج. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
مرحبا بكم، حياكم الله وبمتابعيكم ومشاهديكم أينما كانوا وحيثما حلوا. حيا الله الجميع وأسعد الله أوقاتنا وأوقاتهم وجعلها عامرة بذكره وشكره وحسن عبادته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وأخص إخواننا وأحبابنا الأحواز الذين تشرفت هذه القناة بحمل اسمهم وتبني قضيتهم بمزيد من التحايا العاطرة، فحياهم الله وبياهم وأسعد مساءهم وأوقاتهم وجميع المتابعين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
أحسن الله عليكم. مشاهدينا الكرام، هذا هو موعد حلقتنا ودروسنا العقدية مع شيخنا الشيخ محمد بن أحمد الفراج، ولكن بعض الأحداث تفرض نفسها ولا يصح بحال أن نتجاوزها دون وقفة فاحصة متأملة عندها، والحديث عنها ليس أجنبيا عما نحن فيه من دروس العقيدة، بل هو من صميمها. والتوحيد والعقيدة ليس كلاما نظريا مجردا، بل هو ليس كلاما نظريا مجردا أو معلومات ذهنية محضة، بل هو العمل والتطبيق والمواقف الصادقة الموافقة. مشاهدينا الكرام، حادثة إطلاق صاروخ على مكة من قبل الحوثيين أذناب إيران، حادثة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، حادثة بشعة خطيرة أليمة تضم إلى مثيلاتها مما مضى من التاريخ الذي قد مر علينا مثلا وقرآنا يتلى كحادثة الفيل. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة مشيئة الله تعالى نتناول وإياكم مع شيخنا الحديث حول هذه الجريمة وحول جرائم الباطنية وإلحادها في حرم الله، في حرم الله عبر التاريخ. فمرحبا بكم وبشيخنا مرة أخرى.
مرحبا، حياكم الله.
فضل الشيخ، أحسن الله إليكم، ما مدلول هذه الحادثة التي وقعت وهذا التمادي الصارخ من إيران ووكلائها حتى طال مكة ونال كعبة الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه وتحياته الزاكيات العاطرات الطيبات المباركات على نبي الخير والهدى والمرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه ومن اقتدى به وسلك جادته وسار على طريقه وجعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه وعفوه ورحمته، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء. استفقنا واستفاق العالم على خبر صاعق، وهو إطلاق صاروخ باتجاه مكة المكرمة، حرسها الله وحفظها من كل أعداء الملة والدين وممن أراد بها سوءا وشرا، وجميع بلاد المسلمين ومقدساتهم، من قبل هذه العصابة المارقة الفاسدة المفسدة، عصابة الحوثي ومن يدعمها من المخلوع وحزبه، وهم كلهم أذناب لإيران ويقاتلون بالوكالة عنها، يقتلون إخوانهم، يقتلون المسلمين ويقتلون العرب وكلاء عن الفرس عن الباطنية. وهذا العدوان والتعدي الصارخ والتمادي على في هذه الحرب وفي هذا العدوان حتى نال بيت الله وكعبة الله، لا يستغرب على هذه الفئة المجرمة الحاقدة، على هذه الفئة الباغية الطاغية، يضم إلى جرائمهم عبر التاريخ الماضي والحاضر. أما مدلول هذا الحادث فقد يكون والله أعلم، لأنه ضيق الخناق عليهم وشعروا أنهم إلى زوال إن شاء الله تعالى، وخاصة بعد التقدم في الجبهات، جبهة نهم، وكذلك ما منوا به من نكسات في صرواح وفي مأرب وفي ميدي والحديدة، كان هناك ولله الحمد يعني نكسات لهم وهزائم،
الحمد.
فهم كلما شعروا بالآزفة زوالهم إن شاء الله تعالى، برغم من يسندهم من القوى الظالمة ومن يقف معهم من الدول الكبرى، وآخرها مجلس الأمن اليوم يعقد اجتماعا طارئا لأجل قضية اليمن، وكأنه ما هناك قضايا إلا قضية هؤلاء الحوثيين والقاعدة، وتعودنا وعرفنا أن كلما كانت الدائرة عليهم سارعت الدول الغربية وسارعت هيئة الأمم ومجلس الأمن للقاء بطوق النجاة إليهم عبر هذا المبعوث الأممي وعبر هذه الاجتماعات التي تعقد والمبادرات التي تطرح، التي تنقض أساسا المبادرات السابقة التي أقرها المجلس نفسه، هذا المجلس وصوت عليها المجلس نفسه، وفوض أيضا هؤلاء من يعني بموجب الفصل السابع كما يقال، ونحن لا نحتكم إلا لشرع الله عز وجل، لكن هم ندينهم إلى ما قرروهم وقالوا به، يعني الذي يتيح إزالة العدوان لمن استطاع عليه من هذه الدول. مع ذلك كله تشعر أن هناك تضجرا وتألما من الحرب على هذه الفئة أذناب إيران من قبل الدول الكبرى، وإن صحت وصدقت الاعتداء على البارجة الأمريكية، الله أعلم بالصواب، فالمفروض أن الموقف يتبدل رأسا على عقب، وأنهم لكن للأسف لا زال، يدلك على أن وراء لكم ما وراءها، لا زال هناك يعني إسناد غربي لهم،
نعم،
وأمريكي، وهذا واضح جدا، وهيئة الأمم والمبعوث الدولي لا ينطلق من تلقاء نفسه، وهو أضعف وأقل من أن يتحرك من قبل نفسه، وإنما هو يؤمر فيأتمر، فالأمر يومئذ لله. ولولا هذا الإسناد وتهريب الأسلحة لهم ما كان لهم ثبات ولا وقوف إلى هذا القدر وإلى هذا الوقت، فهم مثل الحركة تشحط الذبيح في دمه، كل يعني يضرب ويجذف في كل ما تقع عليه ويضرب كل أحد، يعني محاولة الاعتداء على مكة حرسها الله عز وجل وحفظها بحفظه ورعايته، لا شك ولا ريب أنها حركة يائس، وأنها فعل قبيح بشع، وأنها تماد في العدوان، وقد يكون هدفهم إظهار للعالم الإسلامي أن الحكومة السعودية غير قادرة على حفظ الحرمين التي هي مهوى أفئدة الجميع ومحط أنظار المسلمين جميعا، وأنهم يستطيعون الوصول إليها بالعدوان، وهذه مكيدة دسيسة خسيسة قبيحة لا تستغرب على إيران، هذا كيد الفرس، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه ومعلن كلمته، وسيرد بعونه وحفظه وعنايته ورعايته كيدهم إلى نحورهم، وبشرى لنا معشر الإسلام والمسلمين والسنة والجماعة أنه ما نال أحد بيت الله إلا ارتد خاسئا حسيرا ذليلا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا وعد من الله سبحانه لا يخلف ولا يكذب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا ملاحظ ومشاهد عبر التاريخ، ما أحد ألحد في هذا البيت إلا عجل الله له العقوبة الماحقة الساحقة إن شاء الله تعالى. ومن العجيب سبحان الله أن أثرا عن أحد الصحابة أظنه علي بن مسعود يفسر الآية يقول: والله لو هم أحد بإلحاد بظلم في هذا البيت وهو في عدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم.
الله،
فكأن الناس يعني يستغربون كيف يهمه في عدن أبين، ويقولون ربما يهم يعني يعزم ويسير إلى البيت الحرام، لكن سبحان الله هذا أمر يعني فراسة هذا الصحابي الجليل أن ربما يهم ويحاول وهو في مكانه أن يصل إلى ذلك المكان الطاهر بالعدوان، فكان في هذا الوقت هذه المحاولة الآثمة من ذلك البلد من اليمن من صعدة، ونحن ننتظر إن شاء الله أن يحل الله بهم عذابه الأليم ونقماته وخزيه عاجلا بإذنه تعالى.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم فضل الشيخ. الحوث أذناب لإيران، وإيران هي حامية وحارسة وممثلة الباطنية في هذا الزمن.
نعم.
وكل جرائمها حلقات في سلسلة الجرائم الباطنية عامة وفي الحرمين خاصة. بداية أحسن الله إليكم، لو بينتم للمشاهدين الكرام من هم الباطنيون، متى نشأوا وما أبرز فرقهم؟
الفرقة الباطنية اسم يندرج تحته عدة فرق.
نعم.
أهمها طبعا الرافضة الصفوية الموسوية وشقيقتها الإسماعيلية، وأيضا يعني من النصيرية، كل هذه الحركات الآن التي تحارب الإسلام وتحارب السنة والجماعة. الباطنية من الإبطان، إبطان ما لا يظهر الإنسان، لأن لهم معتقدا باطنا.
نعم.
لأن لهم معتقدا باطنا، فسموا الباطنية لأجل ذلك. أما متى ظهورهم؟ فظهروا مع التشيع لآل البيت ولعلي بن أبي طالب خاصة. طبعا لما جاء عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام من اليمن، جاء من هناك وبدأ بمكره وكيده، وننتج عن ذلك فتنة قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. جمع حوله من هؤلاء الغوغاء من غير الصحابة رضي الله عنهم، فكانت فتنة مقتل عثمان، ثم كانت الفتن التي بعد ذلك نجمت بين الصحابة ومن بعدهم. فأظهر هؤلاء التشيع لعلي وآله البيت، وأظهروا مظلوميتهم وأنهم غصبوا الخلافة، غصبهم عمر أبو بكر رضي الله عنه، وعمر بناء على ذلك يعني نال هذان الصحابيان وابنتاهما النصيب الأوفى من عداوة هؤلاء المجوس. والحق أنهم عادوهما لأنهما هما اللذان حاربا وأسقطا الدولة الفارسية، فأصل قيامهم انتقام وانتصار للدولة لإيوان كسرى، لأن الذين أظهروا هذا فيهم يعني فيهم ولاء للصفويين، وهم يعني هم أصلهم قاداتهم وساداتهم من تلك البلاد الفارسية.
نعم.
فنشأ التشيع لآل البيت، ثم تطور الأمر تطور واستمر حتى صاروا يتشيعون لأحفاد علي رضي الله عنه، أولاده وأحفاده، للأئمة الأحد عشر، وهم زادوا واحدا من عندهم، قالوا 12 إماما، لعلي ثم الحسن، وإن كان الحسن لا يريدونه لأنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، لكن يعني من قبيل مخادعة العامة. ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، وبعد علي بن الحسين ابنه محمد، ثم بعد ذلك جعفر الصادق. نعم. من محمد بن علي، كانوا يتسمون بالجعفرية ويتشيعون للجعفرية لآل البيت، ممثلين في جعفر في ذلك الوقت، وجعفر من أئمة السنة والجماعة، وله حديث في الصحاح وفي المسانيد وفي السنن من أئمة الحديث، وهم منهم براء كل آل البيت.
نعم.
وبعدما مات جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه الله، انقسموا قسمين، فريق منهم أرادوا ابنه الأكبر إسماعيل فسموا الإسماعيلية.
نعم.
وقسم منهم أرادوا ابنه موسى فسموا الموسوية، وهم الرافضة هؤلاء الموجودون.
نعم.
استمر الموسوية، وبعدما مات موسى ابن جعفر الصادق،
نعم،
بعد ذلك يعني اللي هو موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، بعد هذا جاء زيد بن علي بن الحسين، وليس من الأئمة الاثني عشر عندهم، لكنهم تشيع له هؤلاء الشيعة، وشرطوا عليه أن لكي يستمروا في مناصرته أن يتبرأ من أبي بكر وعمر بزعمهم أنهما أساس المشكلات والمصيبات التي حصلت لجده ولآل البيت.
نعم.
فقال: لا والله لا أتبرأ من قالوا ترفض أبا بكر وعمر. قال: لا أرفض صاحب جدي ووزيريه ووزيري جدي وزيريه.
نعم.
قالوا: إذن نرفضك، فرفضوه. فقالوا: أنا أرفضك، فرفضهم، فسموا الرافضة.
رفضوا زيدا.
إنه رفضوا زيد بن علي بن حسين، فكانت الرافضة وريثة الموسوية الجعفرية، والإسماعيلية انشقت عنهم وشطحوا في اعتقادات فاسدة، وانقسموا إلى أقسام شتى، وتنازعوا أمرهم بينهم زبرا، وتقطعوا أمرهم بينهم، وكانت الفرق المختلفة وكلها باطنية، وفي النار إلا واحدة، أهل السنة والجماعة. الفرق الباطنية عموما الآن يمثلها هؤلاء الرافضة، هؤلاء الرافضة الاثنى عشري الذين يسمون بالاثني عشرية نسبة إلى الاثني عشر إماما، وكما ذكرنا الثاني عشر من خرافاتهم. محمد بن الحسن العسكري لا وجود له أصلا، من حسن العسكري عقيم لا يولد له. فهذه الحركة، هذا أصل الحركة الباطنية، تظاهرت بالدخول في الإسلام وهي تبيت المكر والكيد، وعلى مدار التاريخ كما سيأتينا إن شاء الله تعالى عانى الإسلام منها معانا من إفساد العقائد ومن الشرك بالله ومن الكفر والتنديد بالله سبحانه وتعالى ودعوة الأموات وإفساد عقيدة التوحيد وسب الصحابة وإلغاء السنة والقول بالعقائد الفاسدة الباطلة كالبداءة على الله والقول بأن القرآن ناقص، يعني هدموا الإسلام كله. المسألة كلها كما ذكرنا انتقام من الصحابة ومن المسلمين الذين هدموا عرش كسرى. وقد قالها، قد قالها سبحان الله، يعني هذه الأيام غرد واحد منهم من هؤلاء المعممين.
نعم.
العراقيين يعني على المكشوف يقول قد الآن يقول بمناسبة صدور قانون جاستا كما يسمونه.
نعم.
جاستا واسمه جاستا.
نعم جاستا.
أي نعم. ويقول كم يكلف المملكة مليارين وكذا دولار وكذا وكذا، كم سيكلف غزو العراق منذ أن دخل خالد بن الوليد العراق، وكم سيكلف، كم لو قدرنا هذه التكاليف إلى الآن كم المبالغ التي، يعني هذا انحياز صريح إلى كسرى.
صحيح.
انحياز صريح إلى بعمامته وبعباءته وبادعائه الانتساب للإسلام وبالشيء على آل البيت، انحياز صريح لكسرى، لكسرى نوشروان. نعم. للفرس، للمجوس، للمشركين عباد النار، وانتقام من خالد ومن الصحابة رضي الله عنهم. فخلاص الآن أزالوا برقع التقية، انتهوا خلاص، الآن سفروا عن كل شر، كشروا عن ناب الشر، وهم الذين يذبحون المسلمين ذبحا ويقتلونهم قتلا وينضمون مع كل عدو للدين، ملحد، زنديق، كافر، شيوعي، صليبي، يهودي، كل من أراد قتل مستعدون أن يكونوا أدلاء له، وأن يكونوا بغالا يمتطيها، وأن يكونوا رأس حربة له، وأن يذبحوا الأطفال من الوريد الوريد ويقتلوا ويفعلوا الأفعال المنكرة. هذا أصل الباطنية. نعم.
أحسن الله عليكم فضلة الشيخ. لو ألمحتم بعرض موجز لجرائم الرافضة في الحرمين عبر التاريخ.
والله جرائم الرافضة يعني تحتاج إلى مصنفات، وفعلا هناك مصنفات ومؤلفات حول جرائم الباطنية عبر التاريخ، لكن نحن كلامنا الآن حول الحرمين.
نعم
نعم. فالحرمان الشريفان باعتبارهما أقدس مقدسات المسلمين، هرم مكة والمدينة، كان لهما النصيب الأوفى والقدح المعلى من عداوة هؤلاء المجوس ووكلاء المجوس وهذه الحركات الصفوية المارقة منذ التاريخ القديم. فيذكر التاريخ أولا، يعني من أوائل ما فعلوا في الحرمين القتل في الحرمين. أين قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ في محرابه. من قتله؟ أبو لؤلؤة المجوسي فيروز، الذي الآن أقاموا يسمونه بابا فيروز، أقاموا له كعبة يطاف عليها ويقدسونه في إيران، يقدسونه، يعتبرونه من أقدس الأضرحة والبقاع، يترحمون عليه ويفدونه بالأرواح وينذرون عنده، لأنه قاتل عمر رضي الله عنه والله. عمر الذي أمر به خيرا، الذي أنصفه من المغيرة بن شعبة سيده، مع ذلك عدا عليه بليلة ظلماء وطعنه وهو يصلي صلاة الفجر، طعنه بخنجر مسموم له رأسان، مقبضه في وسطه وله رأس من هنا ومن هنا، شحذه بالسم يعني حماه بالحديد حتى احمر بالنار حتى احمر، ثم غمسه في ماء فيه سم، ف يعني اصبح يعني ان لم يقتل بحد قتل بسمه، وانطلق به الى عمر رضي الله عنه وطعن به في خاصرة عمر وهو يصلي بالمسلمين رضي الله عنه وارضاه. ثم فقد الصحابة صوت عمر في ظلام الليل فجر، وكل من تقدم طعن من الصحابة حتى طعن 13، مات منهم 6 أو 7، ثم طرح المغيرة عليه برنسا، فلما رأى عدو الله أنه مقتول عقر نفسه فهلك. ولهذا لما فاق عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما أسنده المسلمون صلوا صلاة الفجر ثم التفتوا إلى خليفتهم في محرابه يشخب دما، فلما أسندوه وأقعدوه فتح عينيه رضي الله عنه وأرضاه، فكان أول سؤال: هل صلى الناس الفجر؟ هل صلى الناس؟ قالوا نعم. ما سأل عن صحته، قال الحمد لله، أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام ترك الصلاة وضيع الصلاة. ثم السؤال الثاني: من قاتلي؟ قالوا أبو لؤلؤة. قال: المجوسي؟ الصنع؟ فيروز؟ قالوا نعم. قال: قاتله الله، قد أمرت به خيرا. ثم رضي الله عنه وأرضاه كان له ما كان. فهذا أول جرائمه، وكذلك استمرت الجرائم تترى عبر التاريخ. من أبشع جرائمهم فعل القرامطة، والقرامطة فرقة رافضية باطنية وجدت في فترة من التاريخ،
نعم،
في القرن الرابع وفي القرن الخامس، واستولت على بعض الجزيرة العربية، الأحساء، إقليم الأحساء وهجر، وانتشرت ووقفت في طريق في وقت ضعف الخلافة العباسية، وتمزقت وقامت دويلات عن يمينها وشمالها، الدولة الفاطمية العبيدية في مصر وإفريقيا،
نعم،
ودولة القرامطة، فضعف سلطان الخليفة وأصبح لا يستطيع أن يأمر ولا ينهى إلا في حدود بغداد. ففي ذلك الوقت اشتد وقويت شوكة هؤلاء القرامطة وقامت دولتهم، وهم أتباع حمدان قرمط، ثم بعد ذلك حكم أبو طاهر الجنابي، أبو سعيد الجنابي الحسن بن، ثم ابن أبو طاهر الجنابي الحسن بن بهرام، وكانوا يقفون في طريق الحج ويقطعون الطريق ويقتلون المسلمين الحجاج قتلا ذريعا لا تأخذهم فيهم إلا ولا رحمة، لا يراعون فيهم إلا ولا رحمة، ويتفننون في قتلهم وذبحهم وقتل الأعراب وقتل أهل السنة، صارت تتسع دولتهم إلى أن أقدم عدو الله على غزو مكة، وذلك في عام 317 الهجرة، فسار بجيش عظيم، فظن المسلمون أنهم حجاج حتى فرح بعض المسلمين وقالوا الآن هدأ شرهم وتركوا الناس يحجون، ما دروا أنهم يضمرون بالمسلمين شرا، حتى إذا كانوا في يوم التروية في الكعبة أمر عدو الله أتباعه فمالوا على الحجاج بسيوفهم وقتلوا منهم قتلا ذريعا، في المسلمين قتلا ذريعا، وكان يبتسم عدو الله ويقول: احصدوا الكفار عباد الأحجار، أين الحجارة من سجيل؟ أين الطير الأبابيل؟ أنا بالله وبالله أنا يقتل الخلق، يخلق الخلق وأفنيهم أنا، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الكفر والطغيان. قتل في يوم واحد في ضحات واحدة والناس محرمون ما يقرب من قيل قتل 30,000 وقيل 17,000، يعني بين 20,000 و30,000 كلهم صعدت أرواحهم إلى الله عز وجل شهداء. وممن قتل واحدا من أهل العلم، علم أنه من أهل العلم فقطع يديه ورجليه فتلفظ أنفاس رحمة الله عليه وهو يقول: ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا، ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. وهذا البيت طبعا لأبي منصور الحلاج الحسين بن منصور الحلاج المعروف الشاعر الصوفي، يعني في أبيات أولها يقول: والله لو حلف العشاق أنهم صرعى من الحب أو قتلى لما حنثوا قوم إذا وصلوا إذا قطعوا من بعد هجرهم ماتوا وإن وصلوا من بعده بعثوا، ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا.
كم لبثوا، نعم.
فهذا رحمة الله عليه يقول إن هذا منائي أن أقتل المحب لهذه البقاع، أقتل في هذه البقاع. ولذلك المسلمون لما رأوا القتل ضجوا واستغاثوا بالله عز وجل وتعلقوا بأستار الكعبة، لكن السيوف هذا الطاغية لم ترحمهم، قاتله الله ودفنوا بعد ذلك في دمائهم وفي أماكنهم، حتى يقول بعض المؤرخين: من كان في الصفا دفن في الصفا، ومن كان في المروة دفن في المروة، ومن كان في يعني دفنوا يعني المراد خارج الحرم. وأخذ منهم 3000 وملأ بهم بئر زمزم، كدسهم في بئر زمزم وعدى على الحجر الأسود وقلعه أخذه وكسوة الكعبة وسرقها وكنز الكعبة وسلب الحجاج ما كل أموالهم وما معهم، ثم بعد ذلك قفل راجعا عدو الله ولم يحج بيت الله عز وجل، لأنهم لا يرون الحج. ولم هذه حادثة ثابتة في التاريخ، رجع. ولماذا أخذ الحجر الأسود؟ بنى هناك بيتا وأراد أن يحج إلى هجر ألا يحج الناس البيت، ولكن المسلمين ما تركوا حج بيت الله بيت الله عز وجل. ولهذا أبو القاسم الخرقي أول من صنف مصنفا كاملا على مذهب الحنابلة،
نعم،
الذي شرح ابن قدامة الموفق، ابن قدامة عبد الله بن أحمد الموفق،
نعم،
شرح مختصرة ومختصر الخرقي في كتابه المغني كتابه العظيم. يقول أبو القاسم الخرقي، الخرقي طبعا صنف مصنفة في عام تقريبا حادثة القرامطة 317 وتقريبا 323 تقريبا، نعم، كتب، نعم، مصنفه. فيقول: ثم يقبل الحجر إن كان أو إن وجد، يعني إن كان موجودا، لأن ما كان ذلك الوقت
موجودا.
واستمر الحجر عندهم 22 سنة، وحتى أن غضب أبو عبيد الله المهدي الخليفة اللي يسمونه الخليفة العبيد الفاطمي، وأرسل له رسالة تأنيب وتعنيف وتسفيه، يقول: ليس إلى هذه الدرجة، أنت الآن فضحتنا عند المسلمين، يعني معشر الرافضة، وأنت يعني فعلت فعلا لا يمكن. وبعد 22 سنة توسط الخليفة اللي يسمونه هذا العبيدي، وبين الخليفة العباسي الذي كان خليفة بالاسم فقط، وبين هذا القرمطي، ثم أعاد هذا الحجر وبني وأعيد بيت الله عز وجل. نسأل الله أن يحفظه من كل سوء. وقد يسأل بعض الناس يقول: أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، لماذا لم هذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما ربنا سبحانه وتعالى في تلك الحادثة،
نعم،
أرسل الطيرة والسجيل والأبابيل آية، لأن أبان مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك حدث عظيم. وعلى كل حال فالأمر يومئذ لله، ولا يعتبر هذا إخلالا بالوعد،
نعم،
ومن يرد فيه الله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ومع ذلك ختم لذلك الطاغية يعني بختام سيء، وقتل واستؤصل هو وأتباعه، ما مكثوا في عمر الدول 20 سنة إلا قليلا،
نعم،
ثم بعد ذلك أزال الله سبحانه وتعالى خضراءهم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن حجر أن الكعبة تنقض، ينقضها ذو السويقتين الحبشي في آخر،
نعم،
الزمان،
نعم.
فهذا كان، وسنسأل الله سبحانه وتعالى ألا ندرك ذلك وألا نرى بيت الله سبحانه وتعالى ينتهك. فالأمر يومئذ لله والحكم له سبحانه وتعالى. بل إن قتل مسلم واحد أعظم عند الله من زوال السماوات والأرض ومن نقض بيت الله حجرا حجرا، قتل مسلم، وكم يقتل من المسلمين،
نعم،
ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يمهل ولا
يهمل،
ولا يهمل، نعم. وبعد هذا استمرت محاولاتهم وأعمالهم وتخريبهم وأفعالهم إلى يعني تاريخ إلى التاريخ الحاضر،
نعم.
يعني هل عندك مثل نواصل ولا
نبعد دقيقتين ثم نكمل؟
طيب.
فضلت شيخ حسن الله عليكم، لماذا كل هذا الحقد الباطني على أقدس مقدسات المسلمين؟
نعم، الحقد الباطني على مقدسات المسلمين لماذا؟ هذا سؤال حقيقة يعني فعلا وجيه، لماذا هذا الحقد؟ هذا له أسباب. الأمر الأول قلنا انتقام وانتصار لنار المجوس ولإيوان كسرى.
جميل.
في قلوبهم غيظ على زوال هذه الدولة الفارسية، حقد على عمر، لماذا عمر بالذات وأبو بكر؟ على الصحابة الكرام لماذا؟ لأنهم الذين تهاوت تحت أقدامهم عروش هؤلاء الطغاة، هؤلاء الفرس.
نعم.
فهم عندهم هوى مجوسي وهوى فارسي، وعندهم حقد على من. هذا واحد. الأمر الثاني، هم في الحقيقة يريدون هدم الدين وهدم الإسلام. ما دخلوا، قد يكون من عوامهم من أخذ الإسلام وبالتوارث، قد يكون من هو يعني عنده شيء من الصدق لمعتقده.
نعم.
لكن الكلام على رعاتهم وطغاتهم وقادتهم وسادتهم ومقدميهم ورؤسيهم. نعم. فالأمر الثاني كما ذكرنا، لماذا هذا الحقد؟ لأنهم يريدون المقدسات عندهم خاصة.
نعم.
في النجف اللي يسمونه النجف، وكذلك قم ومشهد وتلك البقاع العافنة التي فيها مراقد، من يزعمونهم سادة، قد يكون فيها مراقد بعض الصالحين، لكنهم كما ذكرنا هم منهم براء. وأما طغاتهم فهم جيف في مراقدهم، قد بنوا عليهم المشاهد والأضرحة، ويريدون أن يحج إليهم، ويريد أن كما رأينا لما منعوا رعاياهم من الحج هذا العام.
نعم.
نادوا بالحج إلى النجف.
صحيح.
وإلى تلك البقاع، فحجوا بالملايين هؤلاء الهمج الرعاع، حجوا إلى تلك المراقد، حجوا إن لبت الناس ربا لا شريك له لبوا عليا، ويا زهراء ويا حسن. هؤلاء هذا دينهم، هذا دينهم الشرك، دينهم ضد التوحيد، لا يؤمنون إذا دعي الله وحده اشمأزت قلوبهم. وإذا دعي الذين من دونه ذاهم يستبشرون، إذا دعي آل البيت ودعي الأموات قالوا هذا التوحيد. واحد منهم يقول يعني الله توحيد ويا علي يا حسين شرك؟ يقول هذا هو التوحيد يا علي حسين. نسأل الله العافية ونعوذ بالله. يعني يطلب الحاجات والسؤالات من هؤلاء رضي الله عنهم وهم منهم براء كما ذكرنا. فيريدون أن يكون الحج إلى يريدون تفضيل تلك البقاع، يحبونها من قلوبهم ذرة من كربلاء، يقولون تعدل الحرمين وكل الأرض ملايين وكذا كذا من المرات. يقول قائلهم في النجف،
نعم،
يقول هي الطفوف فطف سبعا بمغناها، فما لمكة معنا مثل معناها، أرض ولكنما السبع الشداد بها شدت فطأطأ أعلاها لأدناها. هذا عندهم في النجف. وين الحرمين عند النجف؟ الحرمين يا رجل يستدبرون الكعبة إذا جاءوا وطافوا، لكن النجف هذه المراقد مستحيل يمشي على القهقرة، يمشي على الوراء حتى يغيب وهو يبكي يمسح دموعه من هذه المشاهد والمقامات. نعم. فهذا والله أعلم حقد كما ذكرنا، حقد على الصحابة، انتصار لكسرى، انتقام من هذه البقاع المقدسة، يريدون المراقد الشركية، يريدون أن تكون هي قبلة المسلمين ومثابة المسلمين والتوجه لها، ويأبى الله سبحانه وتعالى.
جميل، أحسن الله لك فضيلة الشيخ. نعم. بعد أن استعرضنا قبل قليل الجرائم الباطنية في الماضي،
نعم،
الآن هل لنا أن نصلها بجرائم الباطنية في الحاضر؟
نعم نعم، عبر التاريخ كما ذكرنا، التاريخ القديم والحاضر يحفظ كما الأعمال كثيرة من العدوان البشعة على المقدسات.
نعم.
قبل الألف إسماعيل الصفوي.
نعم.
إسماعيل بن عباس الصفوي، طبعا هو قامت الثورة الصفوية في إيران.
نعم.
كانت إيران هذه البلاد كانت حاضرة إسلامية، فيها العلماء، فيها العباد، فيها الأتقياء، فيها الحفاظ، فيها الحديث، يقصدها الحديث إلى خراسان.
نعم.
نيسابور الآن في إيران، منها الإمام مسلم، بلاد نيسابور.
نعم.
مسلم بن الحجاج نيسابوري رحمة الله عليه صاحب الصحيح.
نعم.
ومنها الثعالبي صاحب يتيمة الدهر، ومنها كثير من العلماء، كذلك السيستان وسجستان، منها أبو داود السيستاني السجستاني.
نعم.
سليمان بن الأشعث رحمة الله صاحب السنن، وكذلك يعني الري التي هي إيران الآن وقريب من إيران، الري كانت حاضرة ينسب إليها الرازي نسبة إلى الري، الرازي ليس واحد، ككثير من الرازة من الريين الذين الرازيين الذين ينسبون إلى الري. يعني كل تلك البلاد فيها تبريز، فيها علماء، فيها فقامت ثورتهم واتخذ من تبريز عاصمة له. ثم ألزم هذا الطاغية إسماعيل الصو كان باطشا طاغيا، ألزم الناس وأغرى القبائل التركية العلوية وغيرها بتبني مذهب الرفض. فبدأ الرفض من ذلك التاريخ قبل الألف، ثم بدأ يتوسع وبلغ من حقده أن كاتب ملك البرتغال. ملك البرتغال، البرتغال طبعا هي وريثة يعني هي اللي كانت تولت حرب المسلمين في ذلك بعدما يعني وهن سلطان النمسا وغيرها في ذلك الوقت قبل قيام التاج البريطاني. فكانت البرتغال طبعا البرتغال أقدمت بكل قوة وثقة. لماذا؟ انتصارا وانتقاما من المسلمين في الأندلس. فلما جاءت إسبانيا وطرد المسلمون وكانت المذابح لهم، كانت هذه الدولة أصلا لما دخل المسلمون الأندلس هرب أو نفر كثير من هؤلاء النصارى إلى الجبال البرانس. وعبر التاريخ وجود المسلمين 8 قرون في الأندلس كانوا يحاربون المسلمين بضربات يعني كما يسمونها غزوات، كانت يعني هذه الإنهاك المسلمين، إنهاكية المسلمين والإضعاف قواهم، حتى لما وجدوا فرصة وثبوا وقطعوا المسوفعل والأفاعيل. كانت أبرزهم ممالك ليون الآن في جنوب فرنسا ونافار وقشتالة والبرتو أوغاليا. البرتو أوغاليا اتحدت فيما بعد وصارت البرتغال، فأقدمت بحقد على المسلمين وعلى حرب المسلمين بعدما فرغت من الأندلس وأرادت احتلال المسلمين. فمما يعني طاغيتهم أرسل إلى إسماعيل الصفوي إسماعيل الصفوي بعام 900 وكذا يتفقون على حرب تركيا. تركيا اللي كانت العثمانية هي كانت حاضرة المسلمين وخلافة المسلمين، فأراد أن من جهة هذا أن يحارب تركيا وأن يكافئه ويعطيه العالم الإسلامي كله. وقال ما في عندي مانع أن أعطيك مكة، أنا أتي من هناك من جهة البحر، وإذا أردت أن تغزو من هنا إذا فرغنا من تركيا وكذا تأخذ مكة، وإن شئت وافيتك بالأساطيل، قال إن شئت في جدة وإن شئت في عدن وإن شئت في وإن شئت في القطيف وإن شئت في البصرة. يقول صار يغريه، قال المهم أننا نضرب الحاميات التركية في الهند وفي كذا وكذا. واتفقوا على هذا وبدأ هذا الصفوي بحرب الترك. كان وقتها السلطان سليم، كان سليم الأول ابن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح رحمة الله عليهم، كان يغازي أوروبا، يريد أن يخترق أوروبا وأن يعني يخرج من هناك إلى بلاد الأندلس وإلى إسبانيا وأن يؤدب هؤلاء النصارى. فشاغله هذا الصفوي لما تمالأ مع هذا البرتغالي مع ملك البرتغال، وانقض عليه من استغل غيابه في أوروبا. فرجع حنقا عليه سليم وأراد أن يؤدبه أدبا زاجرا. وكانت معركة جلد إيران فيها جلدا تسمى جلد إيران. وهزم عدو الله هزيمة منكرة، واحتل السلطان تبريز وأسر زوجته وزوجها واحدا من موظفيها ومن حراسه إهانة له. ثم بعد ذلك رجع إلى من تمالأ معه، وما أشبه الليلة بالبارحة، لأن تمالأ مع هذا الإيراني تمالأ بعض أهل الشام، فجاء إلى المماليك في الشام وأدبهم في معركة مرج دابق واحتل الشام وكسر المماليك. ثم دخل مصر كذلك وقتل قنصوه الغوري واحتل مصر وتبعت له الحرمان وتسمى بأمير المؤمنين أو بخادم الحرمين الشريفين رحمة الله عليه. وأبطل الله عز وجل كيد هذا البرتغالي ورده خاسئا ورد هذا الصفوي. إلى أن يعني سكن أمرهم وأنعم الله عز وجل على بلاد الحرمين بالهدوء والعافية والاطمئنان، خاصة لما انضمت للدولة الدعوة السلفية والدولة السعودية وانتشر فيها الخير وأزيلت فيها كثيرا من المظاهر. ثم بعد ذلك جاءت الثورة الخمينية، ومنذ أن قامت وهي مصرة على قلقلة الأمن وإخلاله، وهدف هذا الطاغية حتى قبل أن يموت نشرته مجلة شو اسمه ذي مجلة الحوادث أو مجلة لبنانية نشرت تصريحه يقول حلمي أن يرفف علم إيران على مكة وعلى المدينة، أسأل الله أن يخذله وأن يذله، وقد خذله الله سبحانه وتعالى وأن يذل أتباعه. فهم يصرحون بهذا لا يخفون هذا، فمنذ ذلك الوقت هم يثيرون الإزعاجات. المسلمون يحجون بيت الله مطمئنين خاشعين ملبين، وهؤلاء لا يحجون إلا لأغراض سياسية، تجمعات كبيرة يرفعون الصور ينادون بإمامة الفقيه ولاية الفقيه وإمامة الطاغية الخميني، أزعجوا المسلمين أزعل الحجاج، وقد رأيناه بأعيننا ورآه الناس، الناس ينقلون هما وغما إذا أقبل لأجل هؤلاء الإيرانيين. وعام تقريبا صاروا يسيرون مسيرات ويعلنون البراءة، مسيرات البراءة التي ابتدعوها واخترعوها إلى عام 1400 و 1406. أدخلوا الحقائب التي في قاعها المتفجرات يريدون نسف الجسور وأوقع الله بهم وبفضل الله ثم يقظت رجال الجمارك والأمن جزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم ووفقنا الله وإياهم، فقد منعوا على المسلمين شرا عظيما، منع الله بهم على المسلمين شرا عظيما. العام الذي يليه 1407 انتقاما وحنقا من العثور على مخططاتهم جاءوا بمسيرة زاخرة وهادرة وبأعداد يعني كثيفة جدا، وأرادوا أن يسيروا إلى الحرم، وكانوا يخبئون السكاكين والسواطير يريدون أن يحتلوا الحرم، وينادوا بالخميني إماما للمسلمين من هنالك بين الكعبة بين زمزم والمقام، ورفعوا صور الخميني ومجسمة للقدس، ونادوا بشعاراتهم الموت لأمريكا كما يزعمون وكما يدعون، وهي شعارات خاوية فقط. نعم، فما وجد القائمون على الأمن هناك إلا بدا من الالتحام بهم وصد هذه المسيرة الباغية. لما اشتكى المسلمون قتلوا كل من وقف أمام من حجاج، قتلوا مئات من السنة 200 وكذا، كل من وقف في طريقهم يهدرون وينادون بإمامة هذا الطاغية، فكثرت الشكاوى لرجال الأمن فما وجدوا بدا من الالتحام بهم، وكانت المقتلة قتل منهم قرابة 300 و 300 ويزيدون، وكان حادثا يعني مؤلما من أبشع الحوادث هم المتسببون فيه وهم الذين وراءه، هذا يضم إلى جرائمهم. بعد هذا الحادث منعوا حجاجهم، لكنهم صاروا يغرون الأحزاب التي أنشأوها مثل حزب الدعوة في الكويت وحزب مثلا حزب الشيطان في لبنان وغيره، يغرونهم بمواصلة مشوارهم. فكان التفجير على جبل الصفا الذي ذهب ضحيته بعض الباكستانيين عام 1409، فقتل منهم من هؤلاء أوقع الله عز وجل بهم، وقتلوا منهم نال منهم سيف العدل نصيبه ولله الحمد. فكان بعده طبعا بعام أو عامين كانت الحادثة البشعة، وبعده بعام نفق المعيصم الذي مات فيه الآلاف. المهم في كل عام يحدثون من الفوضى ومن القتل والمجازر إلى العام الماضي. العام الماضي الازدحام الذي حصل الله أعلم، ربك أعلم كيف تم، لكن كان القتلى بالمئات، ولا شك أنهم وراءه، لا شك أنهم بغوغائهم وبكيدهم وشرهم أنهم وراءه، ربك أعلم ما الكيفية التي تم بهذا الحدث، لكن لا شك
في الحج قبل
الحج الماضي. قبل الماضي نعم. العام الماضي الحمد لله من أحسن ما يكون، فهم إذا غابوا غاب الشر، الله لا يحييهم ولا يبارك فيهم وشرهم على المسلمين، وإذا حضروا توقع المسلمون كل فتنة.
صحيح.
إذن هم لا يحجون إلا للقلاقل وللشر، جرائمهم كثيرة وفاضحة، ويعني ماذا تأخذ منها وماذا تدع، إن في رفع الشعارات الشركية، إن في الشرك بالله عز وجل وفي حرب التوحيد، إن في سب الصحابة، إن في أذى المسلمين، إن في القتل، إن في كذا وكذا إلى آخره. نعم،
أحسن الله عليكم. لكن قد يعترض معترض ويقول قائل،
نعم،
نرى أفواج الإيرانيين يرتادون المقدسات ويتوفدون زمرا على الحرمين، ونرى منهم الباكي والخاشع، فكيف تقولون ما قلتم عنه؟
نعم، أنا لا أنفي أن يكون منهم صادق بمشاعره، طبعا هو صادق بمشاعره لكن مجافي للحق على عقيدة الشركية، إلا من الله عليه بالهداية. يوجد سنة يحجون لكنهم قليل، يوجد من الأحوازيين، يوجد مثلا أناس أخذوا التشيع باعتدال، وهؤلاء لا نعم الجميع بحكم واحد، قد يوجد منهم صادقون، ولكن الكلام على العم الأغلب. على القيادات أستطيع أن أقول وبكل ثقة أن غرضهم من الحج غرض سياسي، وإلا بودهم لو أزيلت كعبة الله وبيت الله. الغرض يعني توافد هذه الوفود عبر العام كله، ليس الحج فقط، حتى وفود العمرة إيران من أكثر من صحيح. هؤلاء يريدون أن يكون لهم موطئ قدم في الحرمين، يريدون أن يكون لهم وجود أينما التفت الإنسان، وإذا زمرة هنا، جماعة هنا، حملة هناك، هذه تحضر للطواف، هذه في المطاف، هذه في المسعى، فيخيل للناس أنه مهيل الحرم،
حتى في الحرم النبوي
وللأسف
حتى في الحرم
النبوي، حتى في الحرم لهم وجود نعم. ويريدون كذلك، يريدون أن يكاثروا، يريدون أن يكون لهم، يريدون يطالبون أيضا بمطالبات لا حد لها
صحيح.
فهم يريدون أن يكونوا حاضرين. الهدف لا شك سياسي، يريدون جمع المسلمين، قيادة المسلمين، يريدون لهم يكون لهم موطئ قدم وقيادة، يعرفون قيادة المسلمين لا تكون من قم ولا من النجف ولا من غيرها، قيادة المسلمين في الحرمين حفظهم الله، فيريدون أن يكون لهم مكان هناك وموطئ قدم. وكما ذكرت الآن في أن يكون منهم أناس يعبدون الله عز وجل على يعني بقايا من الفطرة. أسأل الله الجميع الهداية.
أحسن الله عليكم. في دقيقتين، كما تعودنا منكم شيخنا وتعود متابعيكم، هل جادت قريحتك بشيء حول هذه الحادثة الشنعاء؟
اللهم صل على رسول الله. والله أنا ما يعني وجدت ما شاء الله تسابق الأدباء والشعراء إلى تصير شيء، لكني حقيقة كتبت حقيقة بعض الأبيات هدية لرجال الدفاع الجوي، هؤلاء الأبطال حقيقة الله يوفقهم ويحفظهم يا رب وينصرهم
اللهم،
يعني الصواريخ التي أطلقت من الحوثيين سواء على نجران أو على أبها أو على حتى الطائف أو مكة أو نعم، يعني بالله عليكم لو أصابت أهدافها الآن كل عبر سنتين مئات الصواريخ كلها ولا الحمد تصطاد في الهواء في الجو، ويكفي الله المسلمين عز وجل شرها. هؤلاء الأبطال أسأل الله أن يحرم عيونهم على النار وأبشارهم وأقدامهم
اللهم،
وأن يبارك في أيمانهم وأن يحفظهم
اللهم
ومن وراءهم ومن معهم من هؤلاء الساهرين على الأمن. هؤلاء الناس نائمون وهم الناس رقود في الفرش، وهم عيونهم ساهرة شاخصة إلى الفضاء وإلى السماء، ينتظرون الأمر في كل لحظة، يتناوبون على حفظ أجواء المسلمين وأنقاب الحرمين الشريفين وحرمات المسلمين، فلهم علينا حق الدعاء، وحقيقة نبدي إعجابنا بكل القوات، أسأل الله أن يحفظهم، والقوات اليمنية أيضا أهل السنة التي في نحر هؤلاء الحوثيين وهؤلاء المتوحشين، نسأل الله أن يوفقهم وأن يسددهم، كذلك الرجال القائمون المرابطون في الحدود وإخواننا في الشام وفي كل مكان، هؤلاء المحاربين، هذه الحرب واحدة، المعركة واحدة نعم. فهؤلاء الأبطال الدفاع الجوي وإن كانوا في الطائف وإن كانوا في هم مشاركون في الحرب وهم مشاركون في الجهد والمجهود الحرب، أسأل الله أن يوفقهم ويجزيهم خيرا بعد الحقيقة من يعني تصديهم واللقطات الرائعة التي رأيناها. نسأل الله يكفينا شرها، لكن كانت يعني يشعر المسلم لما يرى ولله الحمد اصطياد هذه الصواريخ وغيظ هؤلاء بعد هذا الجهد الذي فعلوه وتذهب هباء، يفرح حقيقة ويحمد الله أن كفى المسلمين شرها. فأنا قلت لهم تحية وهدية إلى أبطال الدفاع الجوي، تحية أو تحية يا دفاع الجوي يهديها من كعبة عاكف فيها وباديها، يا ساهرين على أنقاب قبلتنا لا زاغ طرف ولا شلت أياديها، العالمون هجود في مراقدهم لما سهرتم وصاليتم أعاديها، عيونكم للنجوم الغر شاخصة، عيونكم للنجوم الغر شاخصة، والأذن تصغي متى يدعو مناديها، هذه الصواريخ لو دكت منازلنا وكعبة في بقاع الطهر نفديها، فأي كارثة يا ربي عافية، يا ربي عافية، فأي كارثة يا ربي عافية، يا ربي رحماك لا تشمت معاديها، أحفاد فيروز أفنى الله دابرهم، طاغوت مهديها والجبت هاديها، من أورد الموت في محرابه عمرا هل يرعوي عن رعايا في بواديها، لو يقدرون لأجروا ساحها نهرا من الدماء لبيت النار تهديها. أفعالكم يا رجال الجو، أفعالكم يا دفاع الجو رافعة لنا الرؤوس، تحايا الود نستيها، بعض المشاعر نبديها وأكثرها لا نستطيع وبالأسحار نبديها. دعوات لهؤلاء المجاهدين أن يحفظهم الله وأن ينصرهم وأن يردهم بالغنيمة والأجر، وأن يحفظ الحرمين الشريفين وحرمات المسلمين من كل باغ وطاغ، وأن يقهر ويدحر أعداءه، أعداء الدين، أعداء الملة، أعداء التوحيد، أعداء العقيدة، أعداء الصحابة، أعداء المسلمين، أن يردهم صاغرين خاسئين لم ينالوا خيرا بمنه وكرمه.
أحسن الله عليكم. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل من بعد الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفراج على ما طرح وقدم في هذه الحلقة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
وشكر الله لكم وللمتابعين وللمستمعين، بارك الله فيهم وثابهم الله، وشكر الله لأحبابنا القائمين على هذه القناة المباركة إن شاء الله تعالى، إدارة وفنيين والشباب الذين خلف الكاميرات، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وأثابهم الله. أسأل الله أن يجزيهم عن المسلمين خيرا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. الملتقى بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم ومع حلقة جديدة قادمة. إلى ذلكم الحين أترككم بحفظ الله ورعايته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، حب الصحابة كلهم لما ذهب ومودة القربى.
هذا البرنامج برعاية شركة راشد بن رافع وشركاء.
40 عاما من النمو الطموح المستمر للإسهام في التنمية والنهضة العمرانية، وعلى مساحة 1,000,000 متر مربع يقع مصنعنا، حيث ننتج اللايات بكافة المقاسات والمواصفات والألوان، ونلتزم بالمواصفات والمعايير الدولية، ونتعامل مع المشاريع الحكومية العملاقة في المملكة والدول العربية والإفريقية. حصلنا على العديد من شهادات الجودة العالمية الأيزو، ولنا العديد من شهادات التقدير. مصنع بن رافع للأنابيب البلاستيكية.